بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب جاء به المصنف رحمه الله تعالى، وذلك أنه لما ذكر رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وفضل التوحيد والتحقيق في التوحيد والخوف من ضده، وأن الإنسان ينبغي أو يجب عليه أن يدعو إلى هذا التوحيد، كأن النفوس اشتاقت إلى معرفة حقيقة هذا التوحيد وبيان معنى هذا التوحيد، فجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليبين هذه المسألة وهي تفسير التوحيد. وقوله باب تفسير، التفسير بمعنى الإيضاح والبيان، وقوله التوحيد من وحد الشيء إذا أفرده، والتوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو على أقسام، وسبق الكلام على ذلك في مقدمة الكتاب. وقوله شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الجملة هي بمعنى التوحيد، ولكن المصنف رحمه الله تعالى جاء بها من باب التأكيد، أي أن التوحيد هو لا إله إلا الله، أو يقال من باب عطف الخاص على العام. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مراده بهذا الباب نقول ليبين ويوضح معنى التوحيد، والمصنف رحمه الله تعالى لم يتكلم في هذا الباب من قوله أو من لفظه، وإنما جاء بالآيات والأحاديث التي تبين معنى التوحيد، لأن هذه المسألة هي أعظم مسألة اختلف فيها الناس، فاختلفوا في تعريف التوحيد في ذلك. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذكروا على ذلك أمثلة كإفراد الصلاة والصيام والحج والمحبة والخوف والرجاء وغير ذلك، فهذا هو معنى التوحيد. وذهب بعضهم إلى أن التوحيد إنما هو معرفة أن الله هو الخالق أو الرازق، فقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله وغير ذلك من الألفاظ. فجاء المصنف رحمه الله تعالى بالآيات التي توضح التوحيد والأحاديث التي تبين التوحيد، ليبين للناس أن التوحيد الذي يتكلم به إنما هو موجود بالقرآن والسنة وتفسيره في القرآن والسنة وليس من قبل نفسه، لأن بعض أعدائه يدعون أنه جاء بدين جديد وجاء باعتقاد خارج عن الإجماع. فجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآيات والأحاديث التي تبين لنا معنى التوحيد، إما أنها تفسر التوحيد بمعناه أو أنها تفسر التوحيد بذكر بعض أفراده أو أنها تفسر التوحيد بضده ذلك، أي بضد التوحيد. فالمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الآيات ليبين لك معنى التوحيد. فقال المصنف رحمه الله تعالى في أول آية وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قوله أولئك الذين يدعون، من المراد بهؤلاء؟ أولئك يحتمل أن المراد بذلك هم كفار قريش، أي أن كفار قريش يدعون الأموات لماذا؟ يتقربون بهم إلى الله ويتخذون هؤلاء الأموات وسيلة وقربة إلى الله عز وجل. ويحتمل المعنى الثاني أولئك الذين يدعون، أي أن هؤلاء الأموات الذين يدعونهم هؤلاء الكفار كانوا في حياتهم أنهم يتقربون إلى الله بفعل الطاعات وترك المحرمات. وعلى كل نقول قلنا بهذا أو بهذا، فالمعنى واضح أن التوحيد هو إفراد الله بما يجب له من فعل الطاعات وترك المحرمات. وسبب نزول هذه الآية أن ناسا من العرب كانوا يعبدون الجن ويتقربون إلى الجن، وهؤلاء الجن أسلموا وآمنوا، ولا زال هؤلاء الكفار من العرب كانوا يدعونهم ويتقربون إليهم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إنني براء مما تعبدون موافقة للفظ لا إله، وقوله إلا الذي فطرني موافق لقول إلا الله، وهذا تفسير للتوحيد بمعنى ليبين لك أن التوحيد لا يكون توحيد إلا إذا اجتمع فيه الإثبات والنفي. ثم قال وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قولوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أربابا من دون الله. الرب هو المشرع وهو المدبر وهو المتصرف، فمن اتخذ غير الله ربا أي مشرعا أو مصرفا أو محكما فإنه قد اتخذه ربا. طيب، قال الله عز وجل أربابا من دون الله، عبر بالربوبية، لماذا؟ لأن من اتخذ العلماء أو الرهبان وهم العباد اتخذهم مشرعين من دون الله عز وجل، فقد نازع الله في توحيد الربوبية، فلذلك قال أربابا ولم يقل آلهة، ليبين لك أن التوحيد هو إفراد الله بالتدبير، إفراد الله بالأحكام، إفراد الله بالتشريع، فهذا كله من معنى التوحيد. كما أن التوحيد هو أن تفرد الله عز وجل بالطاعة من الصلاة، تفرده بالعبادة من الصلاة والصيام، كذلك تفرده أيضا بالطاعة والتشريع والأمر والنهي، فالله عز وجل هو المتصرف وهو المشرع. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، أو جاء بهذه بقوله تعالى، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله ومن الناس أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، الند أي المثيل أو الشريك أو الكفء، أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوون محبة هذه الأنداد من الأصنام أو الأموات أو الغائبين، يحبونهم كحب الله، أي مثل ما يحبون الله يحبون هذه الأصنام. وهذا بلا شك أنه كفر بالله عز وجل، ولكن كيف أن هذه الآية فسرت التوحيد؟ نقول من التوحيد أن يقال هو إفراد الله بالمحبة، فالتوحيد من معانيه إفراد الله بالمحبة، فمن أحب غير الله مثل محبة الله فإننا نقول أنه صرف شيء من العبادة لغير الله، وهذا كفر. فهذا تفسير للتوحيد بأحد أفراده. ثم قال: وفي الصحيح أي في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وقوله من قال أي من قال ذلك من قلبه، قال ذلك بلسانه، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قوله وكفر، الواو يحتمل أن تكون حالية، أي وجملة هذا أي من قال هذه الكلمة أن حاله أنه كافر بما يعبد من دون الله. والذي يعبد من دون الله أيا كان من الأصنام أو الأوثان أو الجن أو الغائبين أو المعظمين من دون الله عز وجل، ويحتمل أن تكون الواو هنا تفسيرية أو عاطفة، أي أنه يقول لا إله إلا الله ومعنى قوله لا إله إلا الله أنه كفر بما يعبد من دون الله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ماذا قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ ماذا قال له؟ قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أن من قال لا إله إلا الله فإنه كافر بملة عبد المطلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر، أي أنها جملة تفسيرية لمن قال لا إله إلا الله أو تكون حالية والأمر في ذلك واسع، وكفر بما يعبد من دون الله، كانت النتيجة حرم ماله ودمه. طيب، حرمة المال والدم والنفس متى تكون؟ بشرطين. الشرط الأول أنه يقول لا إله إلا الله. الشرط الثاني الكفر بالطاغوت أو بما يعبد من دون الله عز وجل. قال: وحسابه على الله. ومعنى قوله حسابه على الله أي بمعنى أنه ليس لنا إلا الظاهر، أما الذي يحاسبه على ما في قلبه هو الله سبحانه وتعالى، أما في الظاهر نعامله معاملة المسلم أو معاملة المؤمن. وقوله وحسابه على الله، قد يقول قائل: هل هذا على إطلاقه، أي بمعنى أن من قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك فعل ما فعل من الأمور، هل نقول أن هذا الرجل حسابه على الله؟ نقول نعم، في الظاهر أن حسابه على الله، ولكن إذا فعل ما يوجب القتل قتلناه. فمثلا من قال لا إله إلا الله وفعل كأفعال المسلم ثم قتل أو فعل ما يوجب الردة، نقول أقمنا عليه الحد. فهذا الحديث نقول أنه مقيد بماذا؟ بمن لم يخالف ذلك. فمن فعل ناقض من النواقض أو فعل ما يوجب إهدار الدم أو قتله أو النفس، فإننا نقول أنه يستثنى من ذلك. ثم قال: وشرح هذه الترجمة. قوله وشرح هذه الترجمة، المراد بالترجمة هي فاتحة الكتاب أو فاتحة الأبواب، هي التي تسمى بالترجمة، أو يقال هي عنوان كل باب من الأبواب يسمى ترجمة. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي الأبواب اللاحقة، هذه هي تشرح التوحيد، تبين التوحيد، توضح التوحيد. فأحيانا المصنف رحمه الله تعالى يأتي بأبواب يبين لك أنها من الشرك الأكبر. طيب كيف؟ نحن في التوحيد وهو يتحدث عن الشرك، نقول نعم، لأن الأشياء بضدها تتبين، فتبين الأشياء بضدها، فمعرفة التوحيد لا يكون إلا بمعرفة الشرك. وقد يأتي بأبواب تبين لك الشرك الأصغر أو ما يخالف مكملات العقيدة أو مكملات التوحيد، والمصنف رحمه الله تعالى يأتي بأبواب تبين التوحيد، فأحيانا يأتي بباب فيه إثبات الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، أو يأتي بأبواب أحيانا تخالف بعض الاعتقادات من مكملات الاعتقاد، وهي كلها تكون مخالفة للتوحيد. وأحيانا يأتي بما يبين ويوضح معنى التوحيد أو ما يعظم هذه المسألة وهي مسألة التوحيد، أو ما يكون حام للتوحيد، فهذا كله مما يوضح لك التوحيد. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة التي هي باب تفسير التوحيد ما بعدها من الأبواب، أي الأبواب اللاحقة
هذه كلها تبين لك التوحيد، أو تبين لك ما هو ضد التوحيد، أو تبين لك ما ينقض التوحيد من الأقوال والأفعال والاعتقادات في ذلك. نعم.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه.
لبس الحلقة.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة.
حلقة من صفر.
فرأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك. من هنا تبعيضية، أي بعضا من الشرك، لأن الشرك بابه كبير وأنواعه كثير وصوره لا عد لها ولا حصر. فقال: باب من الشرك، أي بعضا من الشرك. ولكن ما المراد بذلك؟ الشرك الأكبر أو الأصغر؟ يحتمل أنه أكبر ويحتمل أنه أصغر على ما سيأتي تفصيله. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة هي الشيء المستدير، يقال له حلقة. أما القوم الذين يجتمعون على ذكر ونحوه يقال حلقة. قال: لبس الحلقة والخيط. الخيط هو السلك الذي يخاط به. ونحوهما، أي ونحوهما من المعلقات، لرفع البلاء، وذلك إذا وقع. ودفعه، أي قبل الوقوع، أي الاحتياط له قبل أن يقع. وهذا الباب والأبواب اللاحقة نقول أنها تفسر التوحيد، فهي توضح التوحيد إما بضده، فهي تبين الشرك وتوضح الشرك، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، فلا بد لمن أراد معرفة التوحيد أن يعرف التوحيد ويعرف ما يقابل التوحيد وهو الشرك. وهذا الباب يصح أن نعنون له بباب التمائم، بباب التمائم. وضابط ذلك أن يقال: كل ما علق لرفع البلاء أو دفعه فهو تميمة. كل ما علق لرفع البلاء أو دفعه فإنه تميمة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المعلق على إنسان أو حيوان أو جماد، كما أنه لا فرق أن يكون المعلق على العنق أو اليد أو القدم أو غير ذلك، كما أنه لا فرق بين أن يكون المعلق من خيط أو صفر أو غير ذلك. المقصود أن كل ما علق لأجل رفع البلاء أو دفعه فإنه يكون من باب التمائم. ولكن حكم التميمة نقول التميمة على أنواع. النوع الأول أن تكون من قبيل الشرك الأكبر، وهي كل تميمة فيها استغاثة بالشياطين أو التقرب إليهم كيف؟ يعني من علق ورقة أو علق خيطا وفيه أي في هذا الخيط شيء من الأمور الشركية، وهذا يقع عند بعض الناس أنه يعلق خيطا وفي هذا الخيط شيء مكتوب يسمونه حرز أو غير ذلك، فلما تفتح هذا الحرز أحيانا تجد فيه استغاثة بالشياطين أو نداء لهم أو كلام لا أحد يفهم، أو أحيانا تجد فيه بعض الأمور الشركية كان يكون في داخله شيء من الذباب أو البعوض أو غير ذلك، فكأن الكاتب لذلك أو من وضع التميمة يتقرب إلى الشياطين بهذا الشيء، كما في الحديث قرب ولو ذبابا، وقد وقفت على شيء من ذلك عند بعض من يظن فيهم الصلاح فحدثتهم بذلك فجاءوا بجزء من هذه التمائم فقالوا بأن هذه التمائم من الشيخ الفلاني القارئ المعروف وغير ذلك، ففتحنا هذه التمام فوجدنا فيها من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وهذا الرجل يظن أن ذلك لا بأس به فهو لم يفتح، فإذا فيها شيء في بعضها شيء من الذباب، ذباب ميت في ذلك تقرب، وفي بعضها طلاسم، وفي بعضها استغاثات بالشياطين أو الجن أو الغائبين أو غير ذلك، ونقول أن هذا يعد كله من الشرك الأكبر. النوع الثاني ما يكون الشرك أصغر، وهو كل من علق خيطا ونحوه ولم يكن فيه شيء من الاستغاثة أو التقرب، وهذا هو الأصل في كل من علق خيطا، فإننا نقول أن الأصل في ذلك أنه من قبيل الشرك الأصغر. ولكن لماذا نقول أنه شرك أصغر؟ نقول لأن هناك قاعدة سبقت لنا، وهي أن كل من علق أو كل من أثبت سبب لم يكن سبب فقد وقع في الشرك الأصغر. كل من أثبت سببا أو تعلق بسبب لم يكن بسبب فإنه قد وقع في الشرك الأصغر. وإن كان بعض العلماء يذكر أن هذه التمائم من قبيل المكروهات أو المحرمات، ولكن نقول ظاهر النصوص الشرعية أن باب التمائم إنما هو من قبيل الشرك بالله عز وجل، إما الأكبر وإما الأصغر على حسب التفصيل الذي ذكرنا لكم. القسم الثالث المختلف فيه، هل هو جائز أو ليس بجائز وهو التمائم من القرآن. اختلف العلماء فيه. التمائم من القرآن يعني المعلق إذا كان من القرآن هل يجوز أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده باب ما جاء في الرقى والتمائم، نتكلم على هذه المسألة بالتفصيل بمشيئة الله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى قل أفرأيتم، أي قل يا محمد أخبروني ما تدعون من دون الله، أي الذين تدعونهم من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي هذه الأصنام إذا أصاب الإنسان ضر هل تستطيع هذه الأصنام أن تكشف ذلك الضر أو أن تنفع ذلك الشخص؟ الجواب: لا تنفع ولا تضر، لأنها جماد لا تقدم ولا تؤخر. ولكن نقول أن اتخاذ الأصنام شرك بالله عز وجل وكفر بالله عز وجل، ونحن نتكلم في باب، أي باب؟ التمائم. ومعلوم أن الأصل في باب التمائم أنه شرك أصغر، فنقول المشابهة في ذلك أن هؤلاء أي الكفار ماذا يريدون من الأصنام؟ النفع والضر، ومن علق تميمة فهو يريد من هذه التميمة أنها تنفع في ذلك، ففيه مشابهة. قد يقول قائل أن التعلق بالأصنام شرك أكبر، أما التعلق بالتمائم، التعلق بالأصنام شرك أكبر، وأما التعلق بالتمائم فهو شرك، قلنا التعلق بالتمائم شرك، طيب التعلق بالأصنام شرك أكبر والتعلق بالتمائم شرك أصغر، فما هو وجه بينهما؟ نقول سبق لنا أن التعلق بالتمائم قد يكون أكبر، وهو إذا كان فيه تقرب للشياطين، أو إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، فتكون الآية مطابقة للترجمة، فهذا في الشرك الأكبر وهذا في الشرك الأكبر. طيب إن كان في الشرك الأصغر، فإن كما قلنا لكم بأن السلف كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر على إثبات الشرك الأصغر. العلة أو الجامع بينهما أن يقال أن كلاهما شرك بالله عز وجل. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، رأى رجلا في بعض الروايات أن هذا الرجل هو عمران بن حسين رضي الله عنه كما في رواية الحاكم، رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه، وفي رواية ما هذا، وفي بعض النسخ ما هذا أو ما هذا، فقوله ما هذا أي ما هذه التي علقتها، أو يقال ما هذا أي ما هذا المعلق أو ما هذا الفعل الذي فعلته في ذلك. فقال من الواهنة، الواهنة مرض يأخذ بمنكب الإنسان، يوهنه، يمرض الإنسان، يتعب الإنسان، يصيب الإنسان بضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، النزع هو الطرح بشدة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا، لا تزيدك إلا تعبا، معاملة لنقيض قصده، فقصده في ذلك الشفاء وهي تزيد المرض، قصده في ذلك النفع وهي تزيده ضرر في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قوله فإنك لو مت وهي عليك، أي وأنت متلبس بهذا الفعل ولم تتب من هذا الفعل، كانت النتيجة ما أفلحت أبدا. الفلاح هو من أوسع كلمة العرب التي تدل على الظفر وتدل على السعادة وتدل على الفوز. ما أفلحت أي ما فزت، وما سعدت أبدا. قوله أبدا تأكيد على نفي الفلاح. ما أفلحت بفعلك هذا في الحياة، وما أفلحت بعد الموت، ولكن هذا الفعل هل هو شرك أكبر أو أنه شرك أصغر؟ نقول الأصل أن المعلقات، وخاصة إن كان فيها إن كانت من صفر أو خيط ونحوه، فالأصل أنها من باب الشرك الأصغر. لكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلحت أبدا، فيجاب عن ذلك أن يقال أولا أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد، والقاعدة عند العلماء أن أحاديث الوعيد تمر على ظاهرها فلا تفسر، فنقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمروها كما جاءت. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، فنمرها كما جاءت. أو يقال ما أفلحت أبدا أي بفعلك هذا، قد تفلح في غيره، إن كان عندك صلاة وصيام قد تفلح به، ولكن بهذا الفعل لن تفلح به، أي أنك تموت وأنت على هذا الأمر، لن تفلح بهذا الأمر ولكن قد تفلح بغيره. أو يقال أن هذا وصف للفعل وليس المقصود به هذا الراوي أو هذا الرجل، وصف لمن فعل ذلك لن يفلح أبدا، أما هذا الصحابي فقد يفلح لأن عنده أعمال، وهذا كله بناء على صحة الحديث. أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف فإن كفينا في ذلك تأويل هذه المسائل. ولكن المصنف رحمه الله تعالى قال رواه أحمد بسند لا بأس به، دليل على أن المصنف يرى أن الحديث من الأحاديث الحسنة. ثم قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قوله من تعلق أي من علق قلبه أو تعلق بفعل من الأفعال، كانت النتيجة فلا أتم الله له، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه خبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فعل فلا أتم الله له، ويحتمل أنه دعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، لأن التميمة تعد من جملة الشرك بالله عز وجل. فقوله من تعلق تميمة أي من علق تميمة وتعلق بها، كان هناك رباط بينهما، فهو وضعها وتعلق بها، أي علق قلبه بهذه التميمة لأنها تنفع وتدفع الأمراض وغير ذلك. الجزاء فلا أتم الله له، أي فلا أتم الله له مقصوده وهو الشفاء. وعلى ذلك نقول أن التعلق على أنواع، النوع الأول من تعلق بشيء ولكن هذا الشيء لا يمكن أن يكون له تأثير أصلا، كمن يتعلق بالأموات واعتقد أن الأموات ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل، فهذا حكمه أنه شرك بالله عز وجل. النوع الثاني من تعلق بشيء يمكن أن يكون له تأثير ولكن هذا التأثير وهمي، ويعتقد أنه يؤثر ولكنه ليس مؤثر، كمن علق التميمة، فهذا شرك أصغر. الثالث أن يتعلق بسبب صحيح مؤثر ولكن عظمه، كمن يتعلق برجل غني لطلب الرزق فهو يتعلق به، نقول أنه سبب حقيقي ولكن عظمه، فإن هذا من الأمور المحرمة وقد يصل إلى الشرك الأصغر. النوع الأخير أن يتعلق بسبب صحيح تعلقا مجردا، يعتقد أنه سبب ولم يعظم ذلك السبب، فإننا نقول أن هذا تعلق لا بأس به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة هي الصدفة التي تستخرج من البحر، وقوله فلا ودع الله له أي لم يكن حاله في دعة وسكون بل في اضطراب في ذلك. طيب لماذا قال فلا ودع الله له؟ معاملة لنقيض قصده، فمن تعلق الودعة يريد بذلك أنه يطمئن، يريد بذلك أنه يسكن حاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أمره خلاف الدعاء والسكون والراحة والطمأنينة. ثم قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، دليل على أن باب التمائم إنما هو من قبيل الشرك بالله عز وجل. ولكنه هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول الأصل أنه أصغر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، ولكنه قد يكون أكبر. متى يكون أكبر؟ نقول إن كان فيه استغاثة بالشياطين، إن كان فيه تقرب للشياطين، إن اعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر. أما إن اعتقد أنها مجرد سبب ولم يكن فيها شيء من الشرك فإننا نقول أنه يكون من قبيل الشرك الأصغر. ثم قال ابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع خيط من الحمى من سببه أي بسبب الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي بسبب الحمى فقطعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولكن هذا ليس لكل أحد، الذي يغير باليد إنما هو من كان من ولاة الأمر والذي يغير باليد، أما من كان دونه فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي التغيير باللسان. فقطعه أي أزاله في ذلك. ولكن ينبغي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك ينبغي للداعية أنه لا يبادر هو بنفسه بالقطع، وإنما ينكر بلسانه إلا إن كان له الأحقية والصلاح في القطع، فإننا نقول أنه لا بأس به في ذلك. ولكن ينبغي للإنسان أولا أن يبين للناس قبل الإنكار أن يبين له سبب الإنكار، يزيل ما عنده من اعتقاد خاطئ، أن يزيل من رأسه هذا الاعتقاد الباطل، ثم بعد ذلك يزيل هذا الاعتقاد ويقطع هذا الخيط ونحوه. ثم قال وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية في ماذا؟ في الشرك الأكبر أو الأصغر؟ هذه الآية في الشرك الأكبر، والخيط من الحمى في يد في أي أنواع الشرك، الأكبر أو الأصغر؟ الأصغر. وقلنا لكم أن السلف كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر على وقوع الشرك الأصغر. العلة الجامعة بينهما أنهما كلاهما شرك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.